بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال: حدثنا معلى ابن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذا الباب عقده الإمام البخاري رديفا للباب السابق الذي تكلم فيه على جلسة الاستراحة. وفي هذا الباب بين طريقة قيام الرجل، كيف يقوم، هل يعتمد على يديه أم يقوم على صدور رجليه. يعني الإنسان لما يقوم سواء من التشهد أو من جلسة الاستراحة إلى القيام، فهل يعتمد بيديه على الأرض ثم يقوم، أم يقوم على رجليه، يعني على صدور رجليه. وهذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، فممن ذهب إلى جوازه ابن عمر رضي الله عنه، ومن التابعين مكحول وعطاء ومسروق والحسن البصري، وهو قول الشافعية والحنابلة، أي جواز الاعتماد على اليدين للقيام سواء من التشهد أو من جلسة الاستراحة. القول الثاني هو قول من ذهب إلى أنه يعتمد على رجليه في القيام ولا يعتمد على يديه، وجاء ذلك عن النخعي من التابعين، سفيان الثوري وابن سيرين. وقول ثالث في هذه المسألة أنه لا يعتمد على اليدين إلا من كان شيخا كبيرا. الشيخ الكبير في السن له أن يعتمد على يديه. ف أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة إلى جواز هذا الأمر، وهو القول الأول في هذه المسألة، الاعتماد على اليدين وكيفية ذلك كما سوف نشير إليه. قال: حدثنا معلى ابن أسد، معلى ابن أسد العمي البصري، ينسب إلى العميين. قال: حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب السختياني، وأبو قلابة، أبو قلابة من كسر القاف، عبد الله بن زيد، تكرر معنا. وذكر هذا الحديث ومر معنا حديث مالك بن الحويرث في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذا الحديث قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذه إشارة إلى ماذا؟ جلسة الاستراحة التي تكلمنا عليها. واعتمد على الأرض ثم قام، هذا وجه الشاهد، أنه اعتمد على الأرض ثم قام. وفيه جانب يعني من الاستنباط، لأن الاعتماد الذي يكون من القعود يكون باليد، الاعتماد الذي يكون من القعود يكون باليد، بالاستعانة باليد. يعني قد يقول قائل أنه ربما اعتمد على رجليه، يعني قد يورد هذا الأمر، لكن الأصل في الاعتماد من قعود أنه يكون باليد. وهذا مما استدل به البعض على أن جلسة الاستراحة للحاجة، جلسة الاستراحة للحاجة، لأنه ذكر قضية الاعتماد، قال: الاعتماد لا يكون على الأرض إلا لكبر سن أو لحاجة. ثم حصل الخلاف في طريقة الاعتماد على اليد. الآن المسألة الأولى ذكرنا: هل يعتمد على الرجلين أم يعتمد على اليدين؟ فذكرنا أن الراجح هو الاعتماد على اليدين. طيب، ما هي الهيئة في الاعتماد على اليدين عند القيام؟ كيف يعتمد على يديه؟ هل هي بالبسط، يعني يجعل يده هكذا ويقوم، أو بالعجن؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف دائر حول تصحيح الرواية التي جاءت عن عبد الله بن عمر في الحديث عن الأزرق بن قيس، قال: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة، يعجن في الصلاة، لأن الفقهاء يقولون هيئة اليد كعاجن الخمير، المرأة كيف تعجن الطحين، هذا هو هيئة العاجن. فقال: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة، يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له، يعني سأل قيس، سأل ابن عمر يعني لماذا يعجن، لماذا يقوم على هيئة العاجن، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والحديث عند الطبراني. اختلف في سند هذا الحديث، اختلف في سند هذا الحديث، في سند هذا الحديث راوي اسمه الهيثم، اسمه الهيثم، وقال البعض أنه الهيثم ابن عطية، الهيثم ابن عطية. الهيثم ابن عطية هذا مجهول، هذا مجهول. والقول الثاني أنه الهيثم ابن عمران الدمشقي وهو ثقة، والثقة ابن حبان في الثقات. فمن رأى أن الهيثم هو الأول ضعف الحديث، ومن رآه الثاني صحح الحديث، وهو رأي الشيخ الألباني تحسين هذا الحديث. فالخلاف مبني في مسألة العجن على حديث ابن عمر بين مصحح له ومضعف، هو حديث واحد. وألف الشيخ بكر أبو زيد جزءا في حديث العجن، ورجح إلى تضعيف هذا الحديث، والأقرب أنه حسن. إذن فالسنة في الرفع من التشهد أو من جلسة الاستراحة أنه يعتمد على يده. الأمر الثاني أن الاعتماد يكون على هيئة العاجن، على هيئة العاجن كالذي يعجن الطحين في الرفع. هذا ما يتعلق بهذا التبويب، كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، وهذه تسمى عند العلماء التراجم الاستفهامية، التراجم الاستفهامية أحد أنواع التراجم في صحيح البخاري. ثم قال بعد ذلك باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. قال وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان موضع التكبير، موضع التكبير حينما ينهض من السجود. وسبق أن ذكرنا أن تكبيرات الانتقال إنما تكون بين الركنين، بين الركنين، هذا باتفاق العلماء أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، أي تكون في الخفض والرفع، تكون في الخفض والرفع. مثلا يعني في الركوع مثل ما ذكرنا، يبدأ التكبير لما يبدأ الانحناء وينتهي منه قبل الوصول إلى الركوع، هذه تسمى تكبيرة انتقال، أنت تنتقل من ركن إلى ركن، وهذه لابد أن ينتبه لها الإنسان، لأن كثير من الفقهاء يشدد في هذه المسألة، وخاصة من يرى وجوب تكبيرات، يقول إذا يعني كبر في الركن الثاني أو كبر في حال القيام فإن التكبيرة لا تجزئه، بل يفسدون الصلاة بذلك، على قولهم في هذه المسألة، على القول بوجوب التكبيرات، لكن القصد أن التكبير يكون في حال الانتقال في الخفض والرفع. وذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال أن بعض الأئمة يجتهد اجتهادا فيه جهل مركب، فيقول أنا لا أريد أن الناس يسابقوني في تكبيرات الانتقال، قال فيكبر قائما ثم ينزل، أو يكبر في الركوع، وقال هذا خطأ واضح في هذا الصنيع. فهذا سبق أن ذكرناه، وهي مسألة أن التكبير لابد أن يكون في حال الانتقال، لكن هنا عندنا مسألة وهي الرفع من الركوع، الرفع من السجود، إذا خلص السجدة الثانية وقام إلى القيام أو قام من التشهد إلى الوقوف، فالجمهور أن التكبير كذلك يكون في الانتقال، في الانتقال في حال النهوض وهو ينهض. وذهب الإمام مالك إلى جواز التكبير وهو قائم، جواز التكبير وهو قائم، واستدل لذلك ببعض الآثار عن السلف كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه كان يكبر إذا استوى، وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يكبر إذا استوى، يعني بعد الرفع من السجود. والإمام البخاري يرجح قول الجمهور في هذه المسألة، قال باب يكبر وهو ينهض من السجود، طبعا هذا يدخل فيه يعني الرفع من السجود إلى الجلسة والرفع من السجود إلى القيام، في كل الأحوال تكون التكبيرة في وسط الانتقال، في صورة الانتقال بين الركنين. قال وكان ابن الزبير يكبر في نهضته، ابن الزبير هنا هو عبد الله ابن الزبير، طبعا الزبير له أبناء له أولاد غير عبد الله، لكن العرف في هذه الكتب كتب أهل العلم أنه إذا أطلق ابن الزبير فينصرف إلى عبد الله ابن الزبير. قال وكان ابن الزبير يكبر في نهضته، أي يكبر في وقت الانتقال والانتهاض، في وقت الحركة لما يرفع من السجود وهو مرتفع إلى القيام فإنه يكبر. وذكر هنا الحديث عن يحيى ابن صالح أبو زكريا الحمصي قال حدثنا فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة عن سعيد بن الحارث، سعيد بن الحارث ابن المعلى الأنصاري القاضي قال صلى لنا أبو سعيد، صلى لنا يعني صلى بنا، وهذا تكرر معنا في ألفاظ الأحاديث، صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بهم، هذا يرد. قال فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى بالنيابة عن أبي هريرة، أبو هريرة كان إماما بالناس، فلما اشتكى مرض مدة أسبوع صلى مكانه أبو سعيد، فكان يجهر بالتكبير، فلما انتهى من الصلاة قالوا له اختلف الناس على صلاتك، اختلف الناس على صلاتك. قال أهل العلم كان هناك خلاف يسير في صلاة أبي سعيد وصلاة أبي هريرة في مسألة الجهر ببعض التكبيرات، أصل التكبيرات موجودة لكن الجهر في بعضها والإسرار في بعضها. فلما قالوا اختلف الناس على صلاتكم فقال لا أبالي اختلفتم أو لم تختلفوا، ثم قال تمام هذا الحديث هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان أنه كبر حين سجد وحين رفع في وقت الرفع وحين قام من الركعتين في وقت القيام إلى ركن القيام في الصلاة. وبعض أهل العلم يقول أن يعني إيراد الإمام البخاري لأثر ابن الزبير هو توضيح لهذا الحديث، توضيح لهذا الحديث. الحديث الثاني قال حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الأزدي البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف، مطرف بن عبد الله الشخير قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد وإذا نهض من الركعتين كبر. وبعض أهل العلم جعل الركعتين في هذين الحديثين هو السجود، قالوا إذا قام من السجدتين، إذا قام من السجدتين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سنة الجلوس في التشهد. قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان هيئة الجلوس في التشهد، هيئة الجلوس في التشهد، كيف يجلس في التشهد. وهذه المسألة فيها خلاف بين جلسة الافتراش وجلسة التورك. القول الأول في صفة الجلوس في التشهد هو ما ذهب إليه المالكية، وروي عن ابن سيرين والنخعي أن سنة الجلوس كلها في الصلاة هي التورك. التورك ينصب رجله اليمنى ويقعد على وركه الأيسر مثل ما يطبق الآن في الركعة الأخيرة، صورة الركعة الأخيرة في الثلاثية والرباعية. فالمالكية يرون أن التورك هو السنة في جميع التشهدات، التشهد الأول والتشهد الأخير. القول الثاني قول الحنفية ومعهم سفيان الثوري، قالوا أن سنة الجلوس في التشهد هي الافتراش، والافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على قدمه اليسرى، يجلس على القدم. وإذا رأي الحنفية هو عكس رأي المالكية، يعني في جميع التشهدات يرون ماذا؟ الافتراش. القول الثالث هو قول الشافعية والحنابلة، قول الشافعية والحنابلة قالوا أن الافتراش في الأولى، الافتراش يكون في الأولى والتورك في الثانية. التشهد الأول يكون فيه الافتراش، والتشهد الأخير يكون فيه التورك. واختار هذا القول ابن القيم، واختاره المشايخ الثلاثة. الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني. طبعا إذا قلنا المشايخ الثلاث خلاص هذا اصطلاح عشان ما نكرر الأسماء. واستدلوا بحديث أبي حميد الساعدي الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو الراجح لأن دلالة الحديث عليه واضحة في التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. قال هنا: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل. وكانت فقيهة. أم الدرداء هذه هي أم الدرداء الصغرى. عندنا أم الدرداء اثنتان، أم الدرداء الصغرى تابعية، أم الدرداء الكبرى صحابية. فهذه أم الدرداء الصغرى ليست لها صحبة، هذه اسمها هجيمة، اسمها هجيمة بنت حيي الوصابية. وأما الثانية الصحابية فهي خيرة بنت أبي حدرد رضي الله عنها. هذا الأثر كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها أورده ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام البخاري رحمه الله وصف أم الدرداء بأنها فقيها، بأنها فقيها. لماذا؟ للإشارة إلى كيفية جلوس المرأة في التشهد. كيف تجلس المرأة في التشهد؟ نحن ذكرنا التفصيل العام والاختلاف بين المذاهب، فهنا الإمام البخاري أشار إلى القول الأول، وهي أن المرأة كالرجل في جلسة التشهد، يعني التورك والافتراش حسب التشهد الأول والأخير. وهذا قول الإمام مالك والإمام البخاري والنووي والنخعي. إذن ذكرنا أن هيئة جلوس المرأة في التشهد فيه اختلاف. القول الأول ذكرنا أن جلوسها كهيئة جلوس الرجل، يعني من التورك والافتراش، ذكرنا هذا قول النخعي والإمام مالك والبخاري والنووي وغيرهم. والقول الثاني أن المرأة تجمع نفسها، تضم نفسها وتضم رجليها ثم تجلس كيف شاءت، وهذا قول الشافعية والحنفية، يعني المهم لديهم أنها تضم رجليها وتضم نفسها. والقول الثالث أن المرأة تتربع في التشهد، تتربع في التشهد، وهذا جاء عن بعض الصحابيات، عن صفية رضي الله عنها وعن نساء ابن عمر، وقال بعض السلف تتربع المرأة لأنه أستر لها، أستر لها. لكن هذه يعني الصور ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. وسبقا ذكرنا أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، قاعدة، يعني النساء لهم أحكام الرجال إلا ما خصه الدليل. فالمرأة هيئة جلوسها كهيئة الرجل. وسبق أن ذكرنا مسألة قريبة من هذه في قضية التجافي، تتذكرون التجافي، أنهم قالوا أن المرأة لا تجافي في السجود وإنما تضع يديها قريبا منها لأنه أستر لها. وهنا مسألة أيضا التشهد، أنهم نظروا إلى جانب
الهيئة التي تكون أستر للمرأة، لكن هذا يعني جانب نظري جانب عقلي، والنص يقدم في هذا الباب. ولذلك الإمام البخاري رجح هذا القول لما وصف فعل أم الدرداء، قال وكانت فقيهة، لما جلست نفس الرجل قال وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة. في فرق بين العلماء لما يقولون جلسة وجلسة، جلسة بالكسر هي للهيئة، للهيئة، أما جلسة فهي للعدد. يعني لو سألتك كم جلسة جلست تقول جلسة واحدة، أما إذا تصف وصف تقول عندنا جلسة علمية، ما تقول عندنا جلسة علمية، لا، جلسة بالكسر لأنها وصف. فهنا قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك، مالك بن أنس، عبد الرحمن بن قاسم، عن عبد الله ابن عبد الله، هذا ابن عبد الله ابن عمر، واسمه نفس اسم والده، وكنيته نفس كنية والده، يعني أبو عبد الرحمن وعبد الله، أنه أخبره كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة، كان مصاب عبد الله بن عمر فكان يصلي متربعا، كان يصلي متربعا. هناك آثار أن بعض السلف أيضا كان يصلي متربعا، يعني غير النساء كان بعضهم يصلي متربعا. قال ففعلته هو أنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة. وهذا يدل على ماذا؟ أنه مرفوع، هذا مسند، الصحابي يقول هذا من السنة له حكم الرفع، له حكم الرفع إذا قال هذا من السنة، أي سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ حكم الرفع. قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. هنا بالإجمال لم يذكر لا التورك ولا الافتراش، يعني قال تثني اليسرى، تثني اليسرى تجلس على ماذا؟ على قدمك ولا الورك؟ تورك ولا افتراش، لم يشر إليه، ولكن أشار إلى عدم التربع. فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا، قال حدثنا الليث، ليث بن سعد، عن خالد، خالد بن يزيد الجمحي المصري، وهذا الإسناد في بدايته مسلسل بالمصريين، عن سعيد بن أبي هلال الليثي المدني، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني أيضا، عن محمد بن عمرو ابن عطاء العامري المدني. والإسناد الآخر، يعني الليث له طريقان، حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب ويزيد ابن محمد، راويان يرويان عن الليث، عن محمد بن عمرو ابن حلحلة، عن محمد ابن عمرو ابن عطاء. يعني الإمام البخاري ذكر طريقين إسنادين لهذا الحديث، أحدهما عالي والثاني نازل، وهذه طريقة الإمام البخاري، إذا ذكر له إسناد نازل يذكر بعد ذلك إسنادا عاليا، وهذه طريقة أهل الحديث. يعني لو تلاحظون في الإسناد، حدثنا الليث، بين الليث ومحمد بن عمرو بن حلحلة كم واحد؟ كم؟ اثنان صح؟ عن خالد عن سعيد. الطريق الثاني كم بينه وبين محمد بن عمرو بن حلحلة الليث عن يزيد بن أبي يزيد ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو؟ كم واحد؟ ها؟ واحد. هذا عطف طبعا، كلاهما في طبقة واحدة. قال أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنفر هم جماعة الرجال لا يطلق على النساء، وهم العدد من الثلاثة إلى العشرة. قال فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكرنا فيه جواز الثناء على النفس للحاجة والأمن على النفس من العجب، شرطان فيهما يجوز أن الإنسان يثني على نفسه. ثم ذكر الحديث الذي مر معنا، قال رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء من كبي، أن وضع اليدين إما حذو المنكبين أو الأذنين كما ذكرنا، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره أي مال ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار، فقار يعني عظام الظهر، مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على هذا وجه الشاهد، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا الافتراش في التشهد الأول، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، هذا التورك. هذا هو دليل من قال تفريق في هيئة الجلوس بين التشهد الأول والتشهد الأخير. ثم ذكر فوائد، قال وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء، أثبت لليث السماع في الإسناد الذي كان عندنا العنعنة، وفي هذا أثبت له السماع. قال أبو صالح، أبو صالح هذا عبد الله بن صالح كاتب الليث اللي كان يكتب له الحديث، قال كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار، وجاء في بعض الروايات كل قفار، قفار وفقار، فهنا الإشارة إلى اختلاف الألفاظ. نكتفي بهذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.